الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء مما كانوا يعملون. هذه الفقرة فيها فضل قيام الليل، وهو من السنة الراتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك قيام الليل حضرا ولا سفرا. ومن كل الليل قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: من كل الليل قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر. وقد رقب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام آخر الليل، كما في حديث جابر عند مسلم: من طمع أن يقوم آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ومع ذلك من خشي أن لا يقوم آخر الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجه أبا هريرة رضي الله عنه وأبا الدرداء كما في الصحيح: أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فلا حرج في الصلاة في أول الليل أو في آخره، ما دام الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة الجليلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه: تطعم الطعام وتقرأ السلام وتصلي بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. والله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل، فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقب في قيام الليل، حتى أنه قال: رحم الله امرأة قام من الليل فأيقظ امرأته فصلى جميعا، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فصلى جميعا. الحديث. وأفضل قيام الليل أن يصلى 11 ركعة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة وابن عباس رضي الله عنهما وكذلك عائشة في بعض الروايات أنه صلى من الليل 13 ركعة. ومع ذلك جمهور أهل العلم يرون الزيادة استدلالا بحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة توتر له ما قد صلى. ويجوز أن يسردها سردا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند الإمام مسلم أنه صلى تسعا بتسليم واحد ولم يجلس إلا في الثامنة، وهكذا لما كبر صلى سبعا بتسليم واحدة ولم يجلس إلا في السادسة. وقد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس جملة كما في حديث عائشة رضي الله عنها. المهم، يجوز الإنسان أن يصلي على أي هيئة صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقل الوتر ركعة، أقل قيام الليل ركعة، وأكثره الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13 على خلاف في الركعتين الزائدتين، فقال بعضهم لعلها بركعتين الفجر، وقال بعضهم لعلها بالركعتين الخفيفتين التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي افتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. والجمهور كما تقدم جوزوا أكثر من ذلك، والمسألة لا تصل إلى التوديع والتفسير، فإنما هي بين أفضل ومفضول وبين راجح ومرجوح. وقد جاء في الحديث: واعلم أن عز المؤمن قيام الليل. فالإنسان يحافظ على هذه الشعيرة. كان الأزواج يتسابقون في طاعة الله عز وجل، أما الآن الزوج في فطور والمرأة أفطر. إذا كان الفطور قد داخل الرجال لا سيما الشباب، تجد أنهم أزهد الناس في قيام الليل، وأزهد الناس في النوافل، وأزهد الناس في قراءة القرآن، وأزهد الناس في العلم إلا من رحم الله. مع أن الشاب
ينبغي أن يبادر أكثر من غيره ما زالت قوته معه، قوته البدنية وقوته العلمية. إن أراد أن يحفظ حفظ بسهولة، وإن أراد أن يصلي لا ظهر يؤلمه ولا خوف من برد ولا خوف من شيء. أما من كبر سنه إن قام تعب وإن جلس تعب، وكذلك يتفلت عليه القرآن ويشغل. وأحكام صلاة الليل كثيرة، قد ألف فيها العلماء مصنفات، منهم الأجري ومنهم ابن نصر المروزي. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. هذه مرحلة ثالثة ووصية جامعة، بعد أن بين له أركان الإسلام وبين له أبواب الخير من النوافل، دله على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، فشبه الإسلام بالبعير الكبير، شبه الإسلام بالبعير الكبير. قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر هو التمسك بدين الله عز وجل، هو أصل السعادة في الدارين. إن الدين عند الله الإسلام، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا عمل يقبل لغير المسلم، ولا عمل يفرح به لغير المسلم، لأن الكافر مهما عمل من الأعمال فإن أعماله هباء منثورة، كما أخبر الله عز وجل. ولأن الإسلام به تعصم الدماء والأعراض والأموال في الدنيا، وبه يسلم العبد من الخلود في النار، بل ربما من دخول النار، لا سيما من كان من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن أراد الله عز وجل من المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم. أنت تريد الفلاح؟ الفلاح في الإسلام. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو. وجاء عن عمران بن حصين في مسلم أيضا أن رجلا قال: يا رسول الله، إني مسلم. قال: لو قلت ذلك وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ويقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعموده الصلاة، شبه الصلاة بعمود الإسلام. معنى ذلك أن العمود إذا سقط سقط البناء، إذا سقط العمود سقط البناء. فبهذا الحديث وبغيره يحتج أهل العلم على كفر تارك الصلاة، فإن الخيمة إذ لم يكن لها عمود لا تنفع، إذ لم يكن لها عمود فهي ساقطة. ولذلك كانت الصلاة هي عمود الإسلام، وهي ركنه العظيم بعد الشهادة، وهي أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فما يتقرب إلى الله عز وجل بمثلها، فإنها عبادة جامعة للعبادات، فيها قراءة القرآن، وفيها التكبير والتسبيح والتهليل، وفيها الدعاء، وفيها الثناء، وفيها غير ذلك من الأمور. زد على ذلك التقرب إلى الله عز وجل بالخضوع له من الركوع والسجود الذي لا يكون إلا له. وكل الأنبياء يدعون إليها ويحافظون عليها، كما قال الله عز وجل مخبرا عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وذروة سنامه الجهاد أعلى ما في البعير السنام. وهكذا من أشهر الشعائر التي ينصر بها الإسلام وتعلى بها كلمته هي الجهاد في سبيل الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم من؟ قال جهاد في سبيله. وهكذا عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله كنا نقول الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري. ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم الصائم الذي لا يفطر حتى يرجع المشاهد المجاهد. من يستطيع هذا؟ إذا خرج المجاهد في سبيل الله يصوم النهار ويقوم الليل؟ ما أحد. فإذا فضل الجهاد عظيم، شرعه الله لنصرة دين الإسلام، لكن على المسلم أن يتعلم أحكام الجهاد حتى لا يقع فيما يظنه جهاد وليس بجهاد بل هو فساد. والله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم في السنن عن أنس رضي الله عنه. وهناك كتب قد ألفت في فضل الجهاد، منها الإنجاد في أحكام الجهاد، ومنها رسالة في الجهاد لابن كثير، وتكلم عنه ابن القيم بكلام واسع في كتابه زاد المعاد في الجزء الثالث. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني بجماع الخير، لأن الإنسان إذا جاء بالفرائض وجاء بالنوافل وحرص على ما تقدم يحتاج أن يحافظ على ما حصل من الحسنات، ويحتاج أيضا أن يحفظ لسانه لأنه مفتاح خير إن كان في سبيل الله، ومفتاح شر إن كان في سبيل الشيطان. فباللسان النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم والقراءة والذكر والدلالة على الخير وغير ذلك من أنواع ما يفعله اللسان. وفي الجانب الآخر باللسان الكذب والبهت والإفك والغيبة والنميمة والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. فاللسان كما يقال سلاح ذو حدين، فملاك الأمر أن تمسك عليك اللسان. كم من إنسان أفسد حياته اللسان، وكم من إنسان رفعه الله باللسان إلى الجنان. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل بها رضوانه إلى يوم يلقاه. يقول راوي الحديث بلال بن الحارث كم من كلمة منعني منها هذا الحديث، ويقول الراوي عنه كم من كلمة منعني عنها ما حدثني بلال بن الحارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها من رضوان الله يكتب الله له به رضوانه إلى يوم القيامة، ويلقيها لا يتبين ما فيها يكتب الله عز وجل بها سخطه عليه إلى يوم القيامة. مصيب اللسان هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج، الفم والفرج. وقال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. والأحاديث في بيان حال اللسان كثيرة. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فيه التعليم بالفعل والإشارة، أي امسك عليك لسانك. قال: قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. فيه دليل على أن العالم أو طالب العلم قد يجهل كثير من المسائل، وقد يظن الظان في بعض المسائل أن الأصل الإباحة، ويكون الحكم المنع أو الوجوب، أو أن معاذ رضي الله عنه ظن أن كثير من الكلام لغو لا يؤاخذ به الإنسان، فقال: ثكلتك أمك، أي بكت عليك أمك. وهذا دعاء عند العرب ولا يريدونه، إنما هي كلمة عابرة مثل ويلك وويحك وتربت يداك. العرب يدعون بهذه الأدعية ولا يريدون وقوعها، وإنما هي كالإنكار على من دعي عليه بها. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أي أن أعظم سبب يقع به الناس في النار على وجوههم هو ما يقع بالألسن من الكلام المنهي عنه، من سب أو شتم أو لعن أو كذب أو غير ذلك. وفيه دليل على أن هؤلاء الذين يقعون في النار وهذا حالهم من أهل الإسلام، لأن الكفار يساقون إلى النار سوقا كما يساق الفراش والجنادب إلى النار فيتقادعون فيها، والمنافقون يصعدون على الصراط ثم ينطفئ نورهم فيتقادعون فيها. وأما الذي يكب في النار على منخره ووجهه في الغالب هم من مشى على الصراط قليلا ثم يقع في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنه في مسلم: ومنهم المخدوش ومنهم من يكردس على وجهه في نار جهنم، نسأل الله السلامة. فعلى الإنسان أن يحافظ على ما افترض الله عز وجل عليه، وهذا أولى ما يحافظ عليه. وفي الحديث العظيم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا أول ما يتقرب به إلى الله عز وجل، الفرائض، ثم بعد ذلك يكثر من النوافل. وفي الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. استدل العلماء بهذا الحديث على أن النوافل من أسباب محبة الله عز وجل وعلامة الخير للعبد. ثم بعد أن يأتي بالفرائض ويتزود من النوافل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كانت الدلالة على جوامع الأمر وعلى رأس الأمر، فدل على الإسلام الذي كل طاعة صادرة عن أهله وعن أصحابه، وكل طاعة لا تقبل إلا من أهله وعن طريقه، ودل على أفضل أعماله بعد التوحيد وهي الصلاة، ودل على الجهاد الذي به نشر الإسلام في البلاد والعباد، فإن الله عز وجل نصر الإسلام ونشره بالمجاهدين في سبيل الله، حتى أخبر: إن أقواما يدخلون الجنة بالسلاسل. ثم أخبر بالوصية الجامعة وهي المحافظة على اللسان، وأن يسخر اللسان في ذكر الله عز وجل ودعائه وقراءة القرآن والنصيحة والعلم وغير ذلك من أسباب رضا الله سبحانه وتعالى والبعد عما يناقض ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قيل روي بسند حسن وسند صحيح، وقيل متنه حسن وسنده صحيح، وقيل غير ذلك. يقول هل الملائكة ترى بني آدم؟ نعم يرونهم ويشهدون معهم الصلاة، صلاة العصر وصلاة الفجر، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. أدلة كثيرة تدل على أن الملائكة يرون بني آدم ويكونون معهم يحفظونه من أمر الله. والحمد لله رب العالمين.